أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم عن معاني الفرح تكبو كلما كان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء متجدد من لقاءات برنامجنا مشكلات من الحياة. لقاؤنا في هذا اليوم نتبحث فيه مشكلة جديدة حدثت في مجتمعاتنا في زماننا المعاصر، في زماننا المعاصر لم تكن موجودة في الأزمنة المتقدمة، وإن كان يوجد ما هو يماثلها، ما هو مماثل لها. في عصرنا الحاضر وجدت هذه المخدرات التي أصبح لها أشكال متنوعة ولها خطط يتبعها مروجوها، وقد وصلت إلى كثير من المجتمعات وكثير من البيوتات. تجد الإنسان متفوقا في دراسته، سائرا على أكمل الوجوه، ملازما للطاعات، ثم بعد ذلك يسقط في هذا المرض، مرض المخدرات، فينتج عنه رسوب في دراسة، ينتج عنه ابتعاد عن طاعة، ينتج عنه خلل في علاقة الإنسان بأسرته ومجتمعه. ولذلك لا بد من تدارس هذه المشكلة وإيجاد حلول ناجعة لها حتى نكون بذلك ممن أصلح مجتمعاته. كان في الزمان الأول الخمر موجودا، لكنه ليس بمثابة هذه المخدرات التي إذا أدمنها المرء عسر عليه تركها، وإذا أدمنها الإنسان دمرت حياته كلها. المخدرات مرض وبي لا بد من علاجه. كان في الزمان الأول توجد تلك الخمور بأنواعها، وكانت لها تأثيراتها، وقد جاءت الشريعة بتحريم الخمر تحريما قاطعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. جاءت أحاديث كثيرة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر، تبين أن الخمر محرم في الشريعة لا جدال فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يشربها لم يشربها في الآخرة. بل قد جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، لعن بائعها ومبتاعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن كل من له به اتصال بهذا المشروب المحرم في الشريعة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عنده لأيتام خمرا، فهل يخللها لينتفع بها أولئك الأيتام؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وجاءه رجل آخر وقال: يا رسول الله، وسأله عن الخمر يستشفى بها، فقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ونصوص تحريم الخمر كثيرة متعددة، فإذا كان ذلك في الخمر فكيف القول في هذه المخدرات التي تتضاعف آثارها ومخاطرها وسلبياتها على مخاطر الخمر؟ هذه المشكلة مشكلة المخدرات، ما هي مظاهرها؟ إذا نظرنا لأولئك الذين تعاطوا هذه المخدرات، ماذا جنوا من تعاطيهم بالمخدرات؟ نجد أنهم جنوا مخاطر كثيرة. من تلك المخاطر أن ديانة كل واحد منهم ضعفت، وذلك لأنه عندما تعاطى هذه المخدرات لم يتمكن من ذهاب إلى مجالس ذكر، ولم يتمكن من محافظة على شعائر الدين، ولم يتمكن من فعل أعمال التطوعات من صيام تطوع وصدقة تطوع إلى غير ذلك من أعمال التطوعات، فضعف إيمان العبد وضعف يقينه بسبب هذه المخدرات التي تناولها. من مظاهر هذه المشكلة أيضا تلك الأموال الكثيرة الضائعة المتلفة في هذه المخدرات، لأن المخدرات يدفع فيها أموال كثيرة، وبالتالي الغني افتقر بسببها، وصاحب الصنعة ترك صنعته بسبب هذه المخدرات، لأن هذه المخدرات تجعل الإنسان يترك الأعمال التي كان يزاولها. ذلك الموظف المقتدر المكتسب جاءته هذه المخدرات فدمرت حياته، ولم تمكنه من متابعة دوام في وظيفته، ولم تمكنه من القيام بمهام أعماله. النجار ترك نجارته، والصانع ترك صنعته، وصاحب المصنع تدمر مصنعه بسبب هذه المخدرات. من مظاهر هذه المشكلة أيضا تلك المشاكل الأسرية التي نتجت بسبب هذه المخدرات، فإن الزوجة ضعف بدنيا وضعف جنسيا، ولم يتمكن من النفقة على زوجته وأهل بيته، ضعف تواصله مع أهل بيته، أصبح ضيق العطن، يتخاصم مع كل أحد، يتشاجر مع زوجته وأبنائه، فحينئذ أثمرت هذه المخدرات ثمرة سوء بإيجاد القطيعة بين الزوجين وبين الأب وأبنائه. كذلك هذه المخدرات لها آثار سيئة على مجتمعاتنا، عق والديه وقطع رحمه بسبب تعاطيه لهذه القاذورات. من مظاهر هذه المشكلة تلك التصرفات الرعناء التي يتصرفها أولئك المتعاطون للمخدرات. كم من مال أتلفوه، وكم من شخص ضربوه، وكم من حقوق اعتدوا عليها بسبب ذهاب عقولهم، كم من حادث مروري حدث بسبب تعاطي هذه المخدرات، كم من وكم من وكم من أمور كثيرة نتجت عن تلك التصرفات الرعناء الناتجة من متعاطي المخدرات. كذلك من مظاهر هذه المشكلة، مشكلة المخدرات، تردي صحة متعاطي تلك القاذورات. الذي يتعاطى المخدرات تتدهور صحته تدهورا مريعا، مما يؤثر عليه في نفسه، ومما يتطلب رعاية صحية لحاله فيكلف مجتمعاتنا. ولذلك فإن هذه المخدرات تؤثر على صحة متعاطيها، بل قد تؤثر على صحة الآخرين. فذلك الذي يتعاطى الحشيش مثلا ويخرج منه دخان قد يستنشقه الآخرون فيؤثر عليهم في صحتهم، بل قد يجعلهم يقدمون على تناول هذه القاذورات. كذلك من مظاهر هذه المشكلة، مشكلة المخدرات، الأمور النفسية المترتبة على تعاطيها، سواء ما يتعلق بمتعاطي المخدرات في نفسه، فإنه وإن أحس بنشوة أول تناوله لهذه المخدرات، لكن نفسيته بعد ذلك ستنقلب إلى حال متدهورة سيئة، لا يشعر بضيق يشعر بحرج، يشعر بأمور نفسية سيئة، وهذا ما يجعله يتعاطى المخدرات مرة أخرى فينتج له آثارا نفسية سيئة مضاعفة. كذلك من آثار ومظاهر هذه المخدرات إفشاء الأسرار، فإن ذلك المتعاطي للمخدرات حال تعاطيه للمخدرات أو المسكرات لا يمسك لسانه لأن عقله قد فات، وبالتالي فإنه سيدلي بمعلومات لا يرغب أن يطلع عليها أحد، سواء كانت معلومات متعلقة بعمله أو معلومات متعلقة بأسرته أو معلومات متعلقة بتصرفاته وسلوكه، ولذلك هو لا يمسك لسانه فسيتكلم بكلام سيكون وبالا عليه، يعرف الناس أسراره ويطلعون عليها ومن ثم لا يتمكن من حفظ شيء من أموره السرية. تعاطي المخدرات له آثار سيئة كثيرة، ومن هنا لابد أن نتساعد جميعا في معالجة هذه المشكلة. وقبل أن نحاول أن نتعرف على طرق علاج هذه المشكلة، ينبغي بنا أن نتعرف الأسباب المؤدية إلى تعاطي هذه المخدرات. إذا نظر الإنسان في أحوال أولئك الذين تعاطوا المخدرات وجد أن الأمور الدافعة لهم ليتناولوها ويستخدموها أمورا كثيرة، نضرب لها أمثلة. أول ذلك رفقة السوء، فالصاحب السيء يجعل صاحبه يقدم على الأفعال التي لا تحمد عقباها، ومن ذلك تناول المخدرات. قد يكون صاحبك متناولا للمخدرات، فإذا جلست معه فحينئذ يدعوك إلى ما يتعاطاه، ويحاول أن يجعلك تسير على الطريق الذي سار عليه، وبالتالي تسقط في هوة المخدرات. وكم من إنسان طلب منه أصحابه تجربة بتناول سيجارة حشيش واحدة، فكانت سببا من أسباب استمراره في هذا السوء وإدمانه له وعدم قدرته للتخلص منه. ومن هنا فينبغي بالإنسان أن يكون عاقلا فيقدم نفسه على أولئك الأصحاب الذين يردونه ويجعلونه يقدم على تناول هذه المخدرات. كذلك من أسباب هذه المشكلة السفر إلى المواطن الموبوءة. عندما يسافر الإنسان إلى بلدان تكون هذه القاذورات في متناول يد الجميع، ويجد أن هذه القاذورات مع كل أحد، بل قد تكون هذه القاذورات مما يسمح النظام في ذلك البلد ببيعها بنسب قليلة، فبالتالي يحذر الإنسان من السفر إلى هذه المواطن الموبوءة. ومن فضل الله عز وجل أن الدنيا واسعة، فإذا كان السفر إلى محل سيؤثر على دينك وخلقك وسيجعلك تقدم على ما لا يحمد عقباه، فحينئذ ينبغي بك أن تختار بلدا آخر، أن تختار بلدا آخر لا تجد فيه هذا المنكر الوبي. هذان سببان من أسباب تعاطي المخدرات، ولعلنا إن شاء الله نتناول بقية الأسباب ونتناول طرقا من طرق علاج هذه المشكلة وقصصا حول هذه المشكلة بعد فاصل قليل.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم.
أرحب بكم بعد هذا الفاصل، وكنت قبله قد ذكرت لكم سببين من أسباب إقدام بعض الناس على قاذورات المخدرات. أولهما رفقة السوء التي تجعل الإنسان يقدم على هذه القاذورات ويستسيغها ويستسهلها ولا يدرك عواقب تناوله لها، وثانيها السفر إلى تلك البلاد الموبوءة التي توجد فيها هذه المخدرات، قد تباع على الأرصفة، قد تباع على الموائد، قد تباع في المحلات والبقالات وغيرها من المحلات البسيطة. ومن هنا فيحذر الإنسان من السفر إلى تلك البلدان، ويختار من البلدان ومن المدن ما يكون خاليا من هذه القاذورات، لأن العبد وإن آمن على نفسه في الحال لكنه لا يأمن في المآل. وكم من إنسان ذهب إلى مثل هذه البلدان فأعطي المخدر بطريقة لم يحس بها ولم يشعر بها، إما في مشروب أو في مشموم أو في غير ذلك مما يتناوله ويتعاطاه، فأدى به ذلك إلى إدمان هذه المخدرات. ولذلك على الإنسان أن يكون عاقلا فلا يعرض نفسه لتلك المواطن التي تجعله أو يمكن أن تجعله يسلك هذا المسلك الوبي. من أسباب تعاطي المخدرات أيضا ما يشعر به بعض الناس من القلق والكآبة، فعندما يحس بضيق إما بسبب أمور مالية أو أمور نفسية أو أمور أسرية أو اجتماعية أو وظيفية أو غير ذلك، يلجأ إلى معالجة ذلك بتناول مسكرات أو مخدرات، وهذا ليس طريقا من طرق العلاج الحقيقي للمشكلة التي وقع فيها، لأن القلق والاكتئاب والخوف من المستقبل ليس علاجه بضم مشكلة أخرى إليه، وإنما علاجه بإيمان بالقضاء والقدر، علاجه ببذل الأسباب المؤدية إلى زوال هذه المشاكل، علاجه بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. هناك إذن طرق علاجية صحيحة لهذا الأمر، أما تناول المخدرات والقاذورات هذا ليس طريقا صحيحا لمعالجة هذه الأمور، بل هو يزيدها سوءا. فهذه المخدرات وإن أسعدت قليلا إلا أنها تجعل صاحبها يشعر بالندامة، وتجعل صاحبها يشعر بالحزن والكآبة لأوقات عديدة ولأزمنة مديدة. كذلك من أسباب تعاطي هذه المخدرات ما يعتقده بعضهم من أن تعاطي المسكرات أو المخدرات نوع من أنواع الوجاهة، فعندما يكون في يده سيجار كبير يكون ضاما لشيء من هذه القاذورات من المخدرات، يظن أنه بذلك أصبح وجيها لأنه تزيى وأظهر شيئا مخالفا لما بين أيدي الناس، ووالله ليس هذا من الوجاهة في شيء. والناس العقلاء والناس العقلاء ينظرون إليك بنظرة ازدراء وتنقص، ولا ينظرون إليك حين استعمالك لهذه الأمور بنظرة الوجاهة والتقدير والاحترام، لا والله لا ينظرون إليك بهذا النظر. ومن هنا فهذه الوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان في قلبك على أن استعمال هذه القاذورات من مظاهر الوجاهة وساوس خاطئة، وساوس غير حقيقية، وساوس تخالف واقع الأمر وتخالف اعتقادات الناس، ومن هنا لا ينبغي بك أن تلتفت إلى هذه الوساوس. من أسباب انتشار هذه المشكلة أولئك المتاجرون بالسوء، تجار المخدرات ومروجو المخدرات، فإنهم قد تسببوا في تناول كثير من الناس لهذه القاذورات والمخدرات. ولذلك علينا جميعا أن نعالج هذا السبب. فنقول أولا يجب على تجار هذه المخدرات أن يعرفوا أن آثامهم عظيمة وأن جرمهم كبير وأن كل من تعاطى مخدرا بسببهم فإن عليهم من وزره. وأما تلك المكاسب الخبيثة التي حصلوها بسبب ترويج هذه المخدرات فهي مكاسب لا قيمة لها، هي مكاسب غير مباركة، هي مكاسب وبال على صاحبها، هي مكسب خبيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. انظر إلى قول الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. صحيح جنيت المال وأصبحت عندك أرصدة طائلة، لكن ذلك المال ليس في مصلحتك، وبال عليك. لا تؤجر به في آخرة ولا تنعم به في دنيا، بل زهقت نفسك بسببه. ومن هنا فهذا المال لا بركة فيه ولا منفعة فيه ولا يثمر لك في دنيا ولا آخرة. إن وجد عندك نوع من البهرج في الخارج بسبب هذا المال الخبيث والكسب السيء، لكن حقائق الأمور وما في داخل نفسك يخالف هذا البهرج الذي يراه الناس. هناك أسباب متعددة لتناول المخدرات، لكننا لا نستطيع أن نستوعبها، وإنما ذكرت نماذج منها. أنتقل لأذكر طرق العلاج التي نتمكن بواسطتها بإذن الله من علاج هذه المشكلة. هناك طرق متعددة، أولها اجتناب الأسباب المؤدية إلى تعاطيها. الرفقة الفاسدة نجتنبها، البلاد الموبوءة بهذه المخدرات والمسكرات لا نقربها، المواطن التي توجد فيها ولو خفية من مراقص وملاهٍ وغيرها نجتنبها. كل سبب يذكرنا بهذه المخدرات نجتنبه. لو قدر أن إنسانا قد تعاطى هذه المخدرات فنقول له: تلك الأسباب التي تجعلك تعود لتناول هذه المخدرات اجتنبها. صاحب السوء، المروج الذي يروج، البلاد التي قد سافرت إليها واكتسبت هذا السوء بواسطتها، كل هذه اجتنبها، وبذلك بإذن الله عز وجل يجعلك الله تجتنب هذا السوء أو هذا المنكر. كذلك في استشعار الأجر العظيم المرتب على ترك هذه القاذورات، ما يجعلك تقدم على تركها ويجعلك لا تعود إليها مرة أخرى، فإن الله عز وجل ينيلك أجرا عظيما بسبب صبرك على ترك هذه القاذورات. يقول كذلك: اجتناب المواطن واجتناب الأسباب المؤدية إلى تناول المخدرات من القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناده: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. الأمر الثاني مما نفعله لتجنيب أنفسنا مشكلة المخدرات نصيحة من يتعاطاها. فكل من عرفنا عنه تعاطي هذه القاذورات يجب علينا أن نساهم في نصيحته، والدين النصيحة. لا يقول الإنسان: أنا سلمت منها ولا علي من غيري، لأنك إذا لم تنصح غيرك فسينتقل هذا الوباء إليك، وإن لم ينتقل إليك انتقل إلى بيتك، إما لأولادك أو لخدمك أو لغيرهم. ولذلك لا بد أن تساهم في النصيحة تطويقا لهذا المنكر وتقليلا له، وبذلك بإذن الله عز وجل تسلم مجتمعاتنا. والله إذا لم تنصح غيرك عنها فلا تأمنن نفسك أن تقدم إليها عقوبة من الله لأنك فرطت في نصيحتك لخلقه. كذلك من طرق العلاج أن نقف وقفة جازمة ضد أولئك الذين يهربون هذه المخدرات أو يروجونها، لا نستحي منهم، هم قد أخذوا منا، أفسدوا مجتمعاتنا، يريدون إفسادنا وإفساد أبنائنا، فلماذا نجاملهم؟ لماذا لا نقف صفا واحدا في وجوههم؟ إذا علمنا عن إنسان أنه قد تعاطى شيئا من هذه القاذورات علينا حينئذ أن نقوم ب إذا علمنا عن شخص أنه يهرب هذه المخدرات أو يروجها علينا أن نبلغ عنه، لا نجامله في هذا. كذلك لا بد من أن يكون هناك خطاب عام بتوضيح الآثار السيئة لهذه المخدرات، لا نجامل في مثل هذا الأمر. في ختام لقائي هذا أذكر بقصتين. القصة الأولى قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعطي شارفا من مغانم بدر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا آخر جمل من أجل أن يهيئ لزواجه بفاطمة رضي الله عنها. أوقفه أمام بيت، وكان حمزة رضي الله عنه في البيت يشرب الخمر قبل تحريمها، فخرج فقتل أو ذبح الجملين وجب أسنمتهما وبقر بطونهما. فلما جاء علي بن أبي طالب فإذا بمنظر فظيع، جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على حمزة وبدأ يتكلم معه في ذلك، فرفع حمزة بصره قليلا قليلا ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ أما القصة الثانية فملك من ملوك بني إسرائيل جاء برجل فخيره بين خمسة أمور: إما أن يقتل أو يزني أو يشرب الخمر أو يقتل، فاختار أن يشرب الخمر فقتل وزنى وفعل المنكرات فقتل بعد ذلك بسبب هذا كله، ولذلك سميت الخمر أم الخبائث. شكرا لاستماعكم لنا ومشاهدتكم لنا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وإلى لقاء آخر، وصلى الله على نبينا محمد.
أينما وجهت وجهي لاح في عيني وجوه، في حياة الناس يبدو مثل قطعان الغيوم، وكأن الصمت يحكي عن تفاصيل الهموم، عن معاني فرح تكبو كلما كادت تقوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم، مشكلات في الحياة ليتها ألا تدوم.